بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت، واجعله خالصا لوجهك الكريم. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب التوحيد بما يتيسر بحول الله سبحانه وتعالى وحده في هذا المقام. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده ومنته من باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق.
ثم قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب الشفاعة. وقال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الباب باب عظيم أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى لبيان الغلط الذي يقع فيه كثير ممن جعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط يستشفع بهم إلى الله سبحانه، وهي من أعظم الشبه التي يتعلق بها من يصرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنالك مسائل دقيقة ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه المسائل، وإلا فإنه قد يدخل عليه شيء من الشبه التي يريدها من يجوز وجود الشفعاء بين الله عز وجل وبين خلقه. فمن لم يحكم هذا الباب دخلت عليه أمور كثيرة دخلت عليه أمور كثيرة وشبه كثيرة قد يعني تشوش عليه ما عنده من التوحيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه. ولذلك أنا أوصي إخواني أن يحاولوا إتقان هذه المسائل المتعلقة بالشفاعة إتقانا جيدا كما ذكرت لما يتعلق بذلك من الأمور الكثيرة التي يوردها أرباب القبور على هذا النوع وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بباب التوحيد. فنبدأ أولا بتعريف الشفاعة فنقول في تعريف الشفاعة. أما تعريفها اللغوي فهي خلاف الوتر وهو الزوج. تقول كان وترا فشفعته شفعا وأما في الشرع فهي تضمنت أن أقول أما في الشرع فهي قد تضمنت معنى المعنى اللغوي فهي قد تضمنت المعنى اللغوي حيث أن الشافع الصوت واضح طيب أقول هي في الشرع تضمنت المعنى اللغوي حيث أنها في الشرع يراد بها انضمام سؤال الطالب أو انضمام سؤال الشافع المعذرة انضمام سؤال الشافع إلى سؤال الطالب. أقول هي في الشرع يراد بها انضمام سؤال الشافع إلى سؤال الطالب. فلما صار الشافع أو فلما ضم الشافع سؤاله إلى سؤال الطالب أو هذا الداعي صار وترا أو صار شفعا المعذرة أقول صار شفعا صار الشافع والمشفوع له صار انضمت تلك الشفاعة إلى هذه الشفاعة شفاعة الشافع وشفاعة المشفوع له أو طلب الشافع وطلب المشفوع له انضمت هذه إلى هذه فصار شفعا. هذا أولا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وأما ما ينبغي التنبيه عليه بعد ذلك فهو أن الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه قل لله الشفاعة جميعا. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا يملك الذين من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهنا مسألة مهمة ومسألة عظيمة، وهي شبهة يريدها بعض من يجيز وجود الشفعاء بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، يريدها من يجيز وجود الشفعاء بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق. وقبل أن نتكلم عليها ينبغي أن يعلم طالب العلم أن باب الشفاعة ينقسم الكلام فيه إلى قسمين، وهذه مسألة مهمة جدا. انتبه أخي طالب العلم لهذه المسألة العظيمة، اعلم بارك الله فيك أن باب الشفاعة ينقسم إلى الكلام فيه ينقسم إلى قسمين. أحكم هذه المسألة جيدا بارك الله فيك لكي لا يدخل عليك شيء من الشبه في هذا المقام. ينقسم الكلام في باب الشفاعة إلى قسمين، الأول في الكلام على من هو الذي يملك الشفاعة، فالكلام الأول على ملك الشفاعة، الكلام القسم الأول في الكلام على ملك الشفاعة، فمن هو الذي يملك هذه الشفاعة. وأما القسم الثاني فالكلام فيه على فعل الشفاعة، على فعل الشفاعة، فعندنا ملك للشفاعة وعندنا فعل للشفاعة. أحكم هذه المسألة جيدا بارك الله فيك لكي لا يدخل عليك شيء من الشبهات في هذا الباب. أقول مرة أخرى أن الكلام في هذا الجانب أو في هذه المسألة ينقسم في باب الشفاعة إلى قسمين، أولا في الكلام على الملك، فمن هو الذي يملك هذه الشفاعة، هذا القسم الأول. والقسم الثاني نقول فهو في الكلام على فعل الشفاعة، فعل الشفاعة. إذا تصورت هذا التقسيم بإذن الله سبحانه وتعالى تنجلي عن كثير من الشبه وكثير من الحجج التي يريدها أرباب القبور بحول الله سبحانه وتعالى. فأما الكلام على القسم الأول وهو من هو الذي يملك الشفاعة، فنقول كما ذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الشفاعة، أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الشفاعة، كما في قوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. طيب، الآية الأخرى التي ذكرناها يستشكل بها بعض أو يريدها بعض الأرباب القبور احتجاجا على أن الخلق لهم شيء من الملك لهذه الشفاعة، وهذا فيه تناقض من وجهين، حيث أنهم عارضوا النص الصريح بنص آخر فضربوا بين نصوص الكتاب والسنة أو بين الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، جاءت الآية الأخرى وهي في قوله سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون في سورة الزخرف، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ظاهر الآية أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون الشفاعة، لكن استثنى الله سبحانه وتعالى من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق أي شهد بالتوحيد. فهذا ظاهر الآية، لكن هذا الظاهر ليس مراد، هذا الظاهر ليس مراد، فإن قوله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون هذا يسمى عند أهل العلم يسمى استثناء منقطعا. هذا استثناء منقطع, هذا الاستثناء في قوله إلا هذا استثناء منقطع, يعني كأنك تقول ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة فتقف, ثم تقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, يعني كأن الكلام تم وانتهى عند قولك الشفاعة, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, الآن استأنفت الكلام. فهذا يسمى عند أهل العلم استثناء منقطعا, فيكون المعنى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة, هنا انتهى الكلام. ثم تقول ولكن من شهد بالحق وهم يعلمون تنفعهم هذه الشفاعة, ولكن أقول ولكن من شهد بالحق وهم يعلمون هؤلاء تنفعهم الشفاعة. طيب, فمثال ذلك يعني لكي نبين الاستثناء المنقطع, عندنا استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه, أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فتقول مثلا جاء القوم إلا محمدا, جاء القوم إلا محمدا, تقول جاء القوم إلا محمدا, هذا يسمى استثناء متصل. وأما المنقطع فتقول أو معناه أولا الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه, أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فتقول مثلا جاء القوم إلا دوابهم, جاء القوم إلا دوابهم, فالدواب الأحصنة والجمال ونحو ذلك ليست من جنس البشر, ليست من جنس البشر, فهي ليست من البشر. فتقول جاء القوم إلا دوابهم, جاء القوم إلا دوابهم, فهذا يسمى استثناء منقطع. فكأنك تقول جاء القوم ولكن دوابهم لم تأتي, ولكن دوابهم لم تأتي. فعندما استثنينا هذه الدواب من القوم علمنا أن مع تغاير الأجناس علمنا أن هذا الاستثناء هو استثناء منقطع. طيب, فيكون بذلك يعني قوله سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة, أي هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون الشفاعة, ليس هنالك أحد. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يملك أحد شيئا في الشفاعة نفيا مطلقا, نفى الله سبحانه وتعالى أن يملك أحد من دونه أو أحد غيره سبحانه شيئا من الشفاعة ولا شيئا يسيرا. فلا يملك البشر شيئا من الشفاعة البتة أبدا, لا يملكون شيئا من الشفاعة. افهم هذه المسألة بارك الله فيك وأحكم زمامها, هذا أولا. طيب, يأتي الحديث الآن على القسم الثاني وهو الفعل. هذا الفعل هو الذي يجعل هذا أو هذا الأول معذرة, هو الفعل هو الذي فيه شيء من التفصيل متى يجوز فيه أن تكون الشفاعة مباحة ومتى يجوز أن تكون الشفاعة غير مباحة, أو بعبارة أخرى متى تكون الشفاعة, العبارة الشرعية نقول متى تكون الشفاعة مثبتة ومتى تكون الشفاعة منفية, متى تكون الشفاعة مثبتة ومتى تكون الشفاعة منفية. والكلام على هذا القسم الثاني يكون على نوعين، الشفاعة فيه على نوعين. قلنا أولا الكلام في باب الشفاعة بإجمال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فيما يتعلق بملك الشفاعة، فمن هو الذي يملك الشفاعة. طيب القسم الثاني يتعلق بماذا؟ بفعل الشفاعة، الملك لله سبحانه وتعالى. القسم الأول مختص بالله سبحانه وتعالى، القسم الثاني مختص بمن؟ بالبشر، بأفعال البشر، مختص بأفعال البشر. وهذا القسم الثاني ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين: شفاعة متعلقة، أو شفاعة لا تحصل إلا، شفاعة لا تحصل إلا في يوم القيامة. القسم الأول أقول، أو النوع الأول، شفاعة لا تحصل إلا في يوم القيامة. هذا القسم الأول وسيأتي الكلام عليه تفصيلي. طيب النوع الثاني الشفاعة في الدنيا، الشفاعة في الدنيا. فإذا صار عندنا شفاعة في الآخرة وشفاعة في الدنيا. قلنا عندنا الشفاعة نوعان، الشفاعة نوعان: شفاعة متعلقة بالآخرة وشفاعة متعلقة بالدنيا. طيب بالنسبة للشفاعة المتعلقة بالآخرة، بالنسبة للشفاعة المتعلقة بالآخرة، وهذه الشفاعة المتعلقة بالآخرة تنقسم إلى قسمين أيضا، تنقسم إلى قسمين. افهم هذا التقسيم الله يحفظك، لأجل أن تتبصر إن شاء الله بهذه المسألة، وهي مسألة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يحكم زمام هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله لماذا تكون الشفاعة توحيدا ولماذا تكون الشفاعة شركا، متى تكون توحيد ومتى تكون شرك، إن شاء الله يأتي الكلام عليها. طيب قلنا الشفاعة التي تتعلق بالآخرة تنقسم إلى قسمين أيضا، أو فلنقول على ضربين. عندنا الأول، أولا قلنا أعيد وأكرر، الشفاعة عندنا نقسمها إلى كم قسم؟ قلنا قسمين. القسم الأول فيما يتعلق، أو الكلام في الشفاعة ينقسم إلى قسمين. أول القسم الأول فيما يتعلق بالملك، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني هو فيما يتعلق بالفعل، وهذا خاص بالبشر، هذا خاص بالبشر. طيب قلنا بالنسبة للفعل فهو على نوعين، النوع الأول الشفاعة التي لا تكون إلا في الآخرة، والنوع الثاني الشفاعة التي تكون في الدنيا، الشفاعة التي تكون في الدنيا. طيب بالنسبة للشفاعة التي تكون في الآخرة تكون إما عامة وإما خاصة، إما تكون عامة أو خاصة. العامة، الشفاعة العامة هي التي تكون للأنبياء والملائكة والصالحين، الشفاعة تكون العامة هي التي تكون للأنبياء والملائكة والصالحين. فيشفع الملائكة، وهذا الآن في الآخرة، الكلام الآن في الآخرة، فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون لأناس إما أنهم استحقوا دخول النار فلا يدخلوها، أو أناس دخلوا النار فيخرجون منها. سيأتي إن شاء الله التفصيل عليه، أو التفصيل فيه. هذا الآن بالنسبة للشفاعة العامة، يعني لو تضع أمامك ورقة وقلم وتقسم تقسيم شجري لكي ان شاء الله يتضح عندك المعنى وتتصور هذا التقسيم بحول الله سبحانه وتعالى، فيسفن عليك ان شاء الله يعني فهم هذه المسألة. اعيد لمن اراد ان يرسم الان، اعيد ان شاء الله مرة اخرى اكرر من البداية. اقول الكلام في باب الشفاعة ينقسم الى قسمين، امسك ورقة وقلم الان وقسم لكي ان شاء الله تتضح عندك الصورة والمسألة. الكلام في باب الشفاعة ينقسم الى قسمين، قسم يتعلق بملك الشفاعة، وقلنا ان الشفاعة لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، وقلنا ان الشفاعة لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، والدليل عليه ماذا؟ قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وغير ذلك من الأدلة. الآن ذكرنا الدليل الآخر في سورة الزخرف. طيب، هذا الآن القسم الأول. القسم الثاني وهو فيما يتعلق بالفعل، من هو الذي يفعل الشفاعة؟ عندنا ملك الشفاعة وعندنا فعل الشفاعة، عندنا فعل الشفاعة. طيب، قلنا بالنسبة لفعل الشفاعة هي التي فيها شيء من التفصيل، فبالنسبة لفعل الشفاعة، بالنسبة لفعل الشفاعة نقول فعل الشفاعة إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة، فعل الشفاعة إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة، يعني صار عندنا نوع من الشفاعة يكون في الدنيا، وعندنا نوع من الشفاعة يكون في الآخرة. تصور التقسيم هذا إن شاء الله. طيب، بالنسبة للذي يكون في الآخرة قلنا، نبدأ به بما يكون في الآخرة، قلنا هو أيضا ينقسم إلى قسمين، الذي يكون في الآخرة ينقسم إلى قسمين، أو التي تكون في الآخرة تنقسم إلى قسمين، شفاعة عامة وشفاعة خاصة، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. أكرر، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. العامة هي لمن؟ قلنا للأنبياء والملائكة والصالحين، هي للأنبياء والملائكة والصالحين، هي للأنبياء والملائكة والصالحين. والدليل عليه حديث الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة الطويل، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحيح مسلم، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يقول، يا طبعا هو الحديث طويل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا، فيقول لهم الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من عرفتم ثم يعني يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون مرة أخرى، ثم مرة ثالثة يشفعون، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى، وفي يعني قالوا: يا ربنا ما تركنا فيها أحد ممن عرفنا، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى في كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يقول الله سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث في صحيح مسلم. بس الله سبحانه وتعالى أن يجعلني ممن تشملهم رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن لا يعذبنا سبحانه وتعالى. هذا الدليل الآن على الشفاعة العامة، هذا الدليل الآن على الشفاعة العامة. طيب بالنسبة للشفاعة العامة، بالنسبة للشفاعة العامة فهي على ثلاثة أقسام، الشفاعة العامة على ثلاثة أقسام، هي قسمة عقلية لا ثلاثية لا رابع لها، قسمة عقلية ثلاثية لا رابع لها، دل عليها الدليل الشرعي، دل عليها الدليل الشرعي لا رابع لهذه القسمة. إما أناس، إما أن يكون الناس يوم القيامة دخلوا النار أو استحقوا دخول النار ولم يدخلوها بعد، أو أنهم دخلوا الجنة. هذه قسمة عقلية ثلاثية. طيب نقول عندنا أناس دخلوا النار، أولا نبدأ بهم، من دخل النار؟ فما هي الشفاعة التي يشفعها الأنبياء والملائكة والصالحون؟ نقول الشفاعة تكون بإخراجهم من النار، بإخراجهم من النار. هذا الآن القسم الأول، أنهم يخرجون أناسا دخلوا النار فيخرجونهم بشفاعتهم، يشفعون إلى الله سبحانه وتعالى ليخرجهم من النار، هذه الشفاعة الأولى. طيب الثانية ما هي؟ الثانية ما هي؟ أناس استحقوا دخول النار، لم يدخلوا بعد ولكنهم استحقوا دخول النار، فهذه الشفاعة، هذه الشفاعة استشكل بعض أهل العلم إرادة بعض العلماء لها، استشكل بعض أهل العلم إرادة بعض العلماء لها، حتى قال بعضهم لم نجد عليها أو لها دليلا من الكتاب والسنة، لم نجد لها دليلا من الكتاب والسنة. وأنا في الحقيقة كنت أذكر أن شيخنا الوالد الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله سبحانه وتعالى ذكر لها دليلا، قال لعل هذا هو الدليل الذي يستدل به لهذه المسألة في أحد الدروس في شرح صحيح البخاري، ولكن سبحان الله أنني يعني دونته في ورقة خارجية والآن يعني لم أعثر على تلك الورقة، ولا يحضرني ما هو الدليل الذي ذكره الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى. وهنالك من أهل العلم من يستدل لهذا النوع أو لهذا القسم من الشفاعة لأناس استحقوا دخول النار، يستدل بما ورد في طيب صوتنا واضح؟ واضح الصوت؟ طيب أقول هناك من أهل العلم من يقول أنه يستدل لهذه الشفاعة بماذا؟ ببعض الأحاديث وبعض الأدلة التي جاءت في السنة، يستدل لها ببعض الأحاديث التي جاءت في السنة حول شفاعة المؤمنين لبعض الناس. فمثلا من ذلك أنه قد ورد في الحديث أن من صلى عليه ورد في الحديث أن من صلى على جنازته جاء في حديث 100 وجاء في حديث آخر 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه إلا شفعهم الله فيه. وكذلك في الحديث الآخر ما من رجل يشهد له 4 بخير إلا أو لعل هذا يعني فيما يوجب الجنة المعذرة، لكن عموما الحديث الذي ذكرناه حديث مسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله إلا شفعهم الله فيه إلا شفعهم الله فيه. طيب أيضا القسم الثالث قلنا هي ما يكون لأناس دخلوا الجنة فيشفع فيهم لأجل رفعة الدرجات فيشفع فيهم لأجل رفعة الدرجات. وفي ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يوم القيامة يقول يعني يؤتى من المنزلة ما لم يبلغه ما لا يبلغه عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيقول يا رب أنى لي هذا فيقال له هذا باستغفار ولدك لك هذا باستغفار ولدك لك. طيب هذا قال هذا باستغفار ولدك لك. طيب الآن هذا انتهينا الآن من الشفاعة العامة انتهينا الآن من الشفاعة العامة. طيب عندنا الآن الشفاعة الخاصة عندنا الآن الشفاعة الخاصة وهي الشفاعة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع نقسم مرة أخرى نعيد التقسيم لأجل أن يرسخ في الذهن بحول الله سبحانه وتعالى. قلنا الكلام في باب الشفاعة ينقسم إلى قسمين كلام الأول القسم الأول في ملك الشفاعة فمن هو الذي يملك الشفاعة هذا في القسم الأول من هو الذي يملك الشفاعة. والقسم الثاني الذي نتكلم فيه في باب الشفاعة هو ماذا ماذا هو في فعل الشفاعة من الذي يملك الشفاعة هو الله هذا القسم الأول ومن الذي يفعل الشفاعة هم البشر هم الذين يفعلون الشفاعة. قلنا هذه الشفاعة التي يفعلها البشر إما أن تكون في الآخرة أو تكون في الدنيا تكون في الآخرة أو تكون في الدنيا. طيب التي تكون في الآخرة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة التي تكون في الآخرة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. العامة هي التي تكون للملائكة والأنبياء والصالحين هي التي تكون للملائكة والأنبياء والصالحين. وأما الخاصة فهي التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الخاصة فهي التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا العامة تنقسم إلى كم قسم ثلاثة أقسام العامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أناس دخلوا النار فيشفع فيهم فيخرجوا من النار وأناس استحقوا الدخول ولم يدخلوا ثم أناس دخلوا الجنة فترفع درجتهم في الجنة. طيب الآن بالنسبة للشفاعة الخاصة بالنسبة للشفاعة الخاصة فهذه الشفاعة الخاصة الشفاعة الخاصة أقسام، أربعة أقسام. الشفاعة الخاصة كم قسم؟ أربعة أقسام. القسم الأول وهو أشهر هذه الشفاعات وأعظمها وأفضلها، وهي التي تسمى الشفاعة العظمى، وهي التي تسمى الشفاعة العظمى، وهي التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هي التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق أجمعين أن يبدأ حسابهم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق أجمعين، يطول انتظارهم، يطول انتظارهم ويبقون مدة طويلة ينتظرون بدء الحساب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب. وفي ذلك الحديث الذي فيه أن الناس يأتون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، إلى الآخر، فيقول: لست هنالك، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل، وإلى آخر ذلك. فيقول: لست هنالك. فذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم ويذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكذبات، وهي ليست كذبات عليه عليه الصلاة والسلام، ليست كذبات الكذبات فعلها، ولكن سماها كذبات بزيادة إيمانه عليه الصلاة والسلام. فيقول: اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فكذلك موسى يذكر الذنب الذي وقع فيه، فيقول: اذهبوا إلى عيسى. وعيسى يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم ويخر عند العرش فيحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد لم يحمده بها في الدنيا، فيقول له رب العزة سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدأ في الحساب. طيب، هذه الآن الشفاعة العظمى. طيب، أيضا مما يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة لعمه أبي طالب، شفاعة خاصة لعمه أبي طالب. وفي ذلك الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا، إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الآن أهون أهل النار عذاب، يلبس نعلين فقط في رجليه من نار يغلي منهما دماغه. طيب، الثالث من الشفاعات التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعة خاصة لأمته، شفاعة خاصة لأمته. وقد جاء الدليل عليه في الرواية الأخرى لحديث الشفاعة العظمى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي. طيب، هذه الآن شفاعة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، النوع الرابع والأخير من الشفاعة الخاصة، من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة أو لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. وفي ذلك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال، حديث في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والحديث في صحيح مسلم. طيب، الآن إن شاء الله ظهر عندنا التصور لأنواع الشفاعة وتقسيم الشفاعة والحديث على الشفاعة. طيب، الآن بالنسبة للقسم الثاني من أقسام الشفاعة، من أقسام الشفاعة، هذا القسم الثاني وهو ماذا قلنا؟ الكلام على فعل الشفاعة، من هو الذي يفعل الشفاعة، من هو الذي يفعل الشفاعة. ففعل الشفاعة إما أو المعذرة، نحن ما تكلمنا عن الشفاعة التي تكون في الدنيا لعلنا، نعم ما تكلمنا عن الشفاعة التي تكون في الدنيا. الشفاعة التي تكون في الدنيا، الشفاعة هي التي أو التي تكون في الدنيا، فهي أيضا تنقسم إلى قسمين. قبل أن نخوض في الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، نتكلم عن الشفاعة التي تكون في الدنيا. هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي في طلب ما يكون في استطاعة العبد أو في استطاعة الشافع، هي القسم الأول أن يطلب المشفوع له، أن يطلب المشفوع له من الشافع ما يكون في استطاعته، أن يطلب المشفوع له من الشافع ما يكون في استطاعته. إذا كان في استطاعته فهذا، ما دام أنه في مقدور العبد هذا، فهذا مباح أو جائز. طيب، القسم الثاني أن يطلب المشفوع له من الشافع ما ليس في استطاعته، أن يطلب المشفوع من الشافع ما ليس في استطاعته، وهذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، هذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. مثال على الأول، مثلا ما يكون يعني في استطاعة الشافع أن يطلب مثلا رجل من رجل آخر أن مثلا يشفع له عند مسؤول لأجل وظيفة مثلا، هذا القسم مباح. وما لا يكون في استطاعة الشافع كسؤال الموتى والمقبورين ونحو ذلك، والأحجار والأصنام ونحو ذلك، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى مخرج من الملة. طيب الآن بالنسبة لفعل العبد للشفاعة، فعل العبد للشفاعة الآن نتكلم عليه من جهة أخرى أو باعتبار آخر، باعتبار آخر. تكلمنا بالاعتبار الأول، وهو الاعتبار الأول الذي تكلمنا عليه سابقا بالنسبة للشفاعة، هو بالنسبة لتوقيت، بالنسبة لتوقيت الشفاعة متى تكون الشفاعة، فهو التقسيم الأول الذي ذكرناه وتكلمنا عليه قبل قليل هو فيما يتعلق بتوقيت الشفاعة، أو باعتبار توقيت الشفاعة، باعتبار توقيت الشفاعة، هذا هو القسم الأول. الآن القسم الثاني هو باعتبار ماذا؟ هو باعتبار ماذا؟ هو باعتبار الثبوت والنفي، هو باعتبار الثبوت والنفي، فمتى تكون الشفاعة مثبتة ومتى تكون الشفاعة منفية، متى تكون الشفاعة مثبتة ومتى تكون الشفاعة منفية. فنقول الشفاعة تكون الشفاعة شفاعة مثبتة إذا تحققت فيها ثلاثة شروط، ثلاثة شروط، وإن شئت فقل أربعة شروط، وإن شئت فقل أربعة شروط، أربعة شروط تلم لك إن شاء الله بجميع الشروط. هنالك من أهل العلم من يذكر شرطين، هنالك من يذكر ثلاثة، وهنالك من يذكر أربعة. الأربعة أكمل لعلها إن شاء الله، لو ذكرت الأربعة أوضح وأشمل إن شاء الله، تلم لك جميع جوانب الموضوع. طيب الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، أولا في تعريفها، ما هي الشفاعة المثبتة؟ هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى. وهذه قلنا تشملها أربعة، أو مشمولة بأربعة شروط، أو تصح أن تسمى الشفاعة مثبتة بأربعة شروط. الشرط الأول أن تطلب من الله سبحانه وتعالى، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة، لأنه سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة، فأنت إذا أردت الشفاعة فتطلبها ممن يملكها، تطلب الشفاعة ممن؟ من الذي يملكها. الشرط الثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع. ولو أردنا ترتيبها بترتيب أفضل نقول أولا أن تطلب من الله، وثانيا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، هذا الترتيب أنسب، أنسب، لأن بهذا الصورة تحصل، هي تحصل بهذه الطريقة. أولا أن يرضى الله سبحانه وتعالى، قلنا أولا أن تطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ودليله قوله سبحانه وتعالى ودليله أقول الشرط الثاني هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، هذا الشرط الثاني. ودليله قوله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في سورة الأنبياء يقول سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا الآن الدليل على أن الشفاعة تحصل إذا رضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. طيب، الذي بعد الشرط الثالث أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع، فلا يكفي أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، بل لا بد أن يرضى أيضا عن الشافع. وذلك في قوله سبحانه وتعالى كما في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، الشرط الرابع أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع في الشفاعة، أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع في الشفاعة. وفي ذلك ما جاء في سورة البقرة في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، هذه الآن الشفاعة المثبتة. طيب، ما هي الشفاعة المنفية؟ ما هي الشفاعة المنفية؟ نقول الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه ونفاها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي التي لم تتحقق فيها الشروط السابقة التي ذكرناها، التي لم يتحقق فيها شرط من الشروط التي ذكرناها. وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي أوردها المصنف: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فليس هناك شفيع من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله: قل لله الشفاعة جميعا فهو مالك الشفاعة، فإذا انتفت أو طلبت الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى صارت شفاعة منفية. كذلك في قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا في الإذن، فإذا انتفى الإذن صارت شفاعة منفية. وكذلك كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا انتفى رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع صارت شفاعة منفية. وكذلك ما ذكرناه في قوله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا انتفى الرضا، المعذرة، إذا انتفى الرضا عن المشفوع له صارت الشفاعة منفية. طيب، الآن قد يرد إشكال لماذا تكون الشفاعة شركا؟ المشفوع له طلب من الشافع ولم يعني هو يطلب من الشافع أن يكون واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن بماذا؟ بهذا الشافع. هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بالشافع، إما بدعاء أو نحو ذلك. فلماذا تكون الشفاعة شركا؟ وهم يقولون نحن لا نعبد الشفعاء، لم نصرف لهم شيئا من العبادات، بل طلبنا منهم أن يشفعوا لنا عند الله. طلبنا منهم ماذا؟ أن يشفعوا لنا عند الله ونحن لم نعبدهم. فنقول جوابا على ذلك ما أورده العلامة الإمام الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب عليهم أجمعين رحمة الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد، يقول عليه رحمة الله تعالى، وأنا أقرأ كلامه طويل لكن إن شاء الله به تظهر الفائدة، ثم أختصر كلامه إن شاء الله بعد قراءته عليكم. يقول عليه رحمة الله تعالى، يقول فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله، يقول رحمه الله فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده ولهذا أخبر سبحانه، وما زال الكلام الشيخ عليه رحمة الله يقول، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر له، وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالا، فيقولون وهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية وتنقصا لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. لماذا؟ هنا يجيب الشيخ ويبين لماذا يكون هذا اتخاذ الشفعة من دون الله، يبين الآن الشيخ لماذا يكون ذلك هضما لحق الربوبية وتنقصا لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. يقول: وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية وتنقصا لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين، وفي نسخة أو معين. وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا. وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ذكر معناه ابن القيم. ثم قال: فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك، ونزه نفسه عنه فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال رحمه الله: فإن قلت إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم، فلا يكون ذلك شركا. يعني هذه شبهة الآن، هذه شبهة ذكرها المصنف ثم أجاب عليها فقال: قيل مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله، لا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم، فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة، فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى. انتهى كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليهم أجمعين رحمة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بعد هذا التفصيل يظهر جليا بحول الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بباب الشفاعة، وبهذا التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى نكون قد علقنا أيضا حتى على الآيات الواردة في هذا الباب، حتى على الآيات الواردة في هذا الباب، لكن نعلق عليه إن شاء الله تعليق يسير من باب التذكير بما مر معنا بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى باب الشفاعة، قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنذر بهذا القرآن، أنذر بهذا القرآن الذين يخافون، الذين يخافون أن يحشروا، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا القرآن إنما ينفع من؟ ينفع الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشون الله، ينفع الذين يخافون، الذين يخافون الله سبحانه وتعالى والذين يخشون الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في آيات كثيرة في القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الملك: أو لا جاء في سورة المعدرة، جاء في سورة قاف، جاء في سورة قاف أن الله سبحانه وتعالى قال في قال في سورة قاف سبحانه وتعالى: ما يشاء فيها ولدينا مزيد، إلى أن قال سبحانه وتعالى: نعم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هؤلاء الذين يتعظون بالقرآن، وهذا هؤلاء الذين يتذكرون بالقرآن. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني ليس لهم ناصر، ليس لهم ناصر وليس لهم شفيع أو شافع، يعني يكون لهم يوم القيامة، ليس لهم شافع يوم القيامة. قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وذكرنا أن هذا يعني يبين أن الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا التفصيل في ذلك. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومر معنا الكلام على أنه لا بد من الإذن في الشفاعة. قال: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا ذكرنا في أن الشفاعة أيضا لا بد فيها من أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع، وهذا أيضا تضمنت الإذن من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأورد المصنف عليه رحمة الله تعالى هذه الآية لبيان محل الشاهد الذي هو لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهم ليس لهم ملك في السماوات ولا ليس لهم ملك في السماوات ولا في الأرض. وتكملت الآية: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله سبحانه وتعالى ليس له ظهير ولا معين على ذلك، فالله سبحانه وتعالى غني عن كل ما يكون يعني من الصور التي فيها نوع تنقص، فالذي يكون له وزير والذي يكون له معين وظهير هذا يكون فيه نقص، لأنه يحتاج من يعينه، والله سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق عز وجل. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، إلا ليس لهم ملك الشفاعة، ملك الشفاعة، وليس لهم قسط حتى يسير من من الشفاعة أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، طبعا الكلام ما زال شيخ الإسلام بن تيمية، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. الآن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يبدأ بالشفاعة، بل يأتي ويثني على الله بما هو أهل سبحانه وتعالى، ويفتح الله عليه من المحامد التي لم يحمده بها سبحانه وتعالى قبل. قال ثم بعد ذلك يأذن له الله سبحانه وتعالى أن يشفع، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة، وما زال كلامي شيخ الإسلام بن تيمية، وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني هذا لابد الذي تكلمنا عليه من رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، فلا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، انتهى كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وبالنسبة للمسائل هي جاءت ومرت معنا وأوضحناها، أوضحنا المسائل تكلمنا عليها. طيب نعيد التقسيم على عجل إن شاء الله من باب التذكير به ولكي ترسخ في الذهن بحول الله سبحانه وتعالى. نقول الكلام في باب الشفاعة ينقسم إلى قسمين، الكلام في باب الشفاعة ينقسم إلى قسمين. الأول الكلام على ملك الشفاعة، فمن هو الذي يملك الشفاعة؟ قلنا لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، والدليل قل لله الشفاعة جميعا. طيب القسم الثاني الذي نتكلم فيه في باب الشفاعة ما هو؟ قلنا إن القسم الثاني الذي نتكلم فيه في باب الشفاعة هو في فعل الشفاعة، من هو الذي يفعل الشفاعة؟ وهذا متعلق بالبشر، هذا متعلق بالبشر. وقلنا إن هذا القسم الثاني الذي يتعلق بالبشر وهو فعل الشفاعة ينقسم إلى قسمين، وهو على نوعين، وهما شفاعة أخروية وشفاعة دنيوية، شفاعة أخروية وشفاعة دنيوية. الشفاعة الأخروية تكون خاصة وعامة، الشفاعة الأخروية تكون خاصة وعامة. العامة هي التي تكون للأنبياء والملائكة والصالحين، العامة هي التي تكون للأنبياء والملائكة والصالحين. الآن أنا أعيد على عجل كي إن شاء الله نستذكر ما مر معنا في الدرس. الشفاعة العامة هي التي تكون للأنبياء والملائكة والصالحين، والشفاعة الخاصة هي التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العامة قلنا تكون وذكرنا دليلها حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الشفاعة، تكون على ثلاثة أقسام، ناس دخلوا النار فيخرجوا منها، ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلوها، وناس دخلوا الجنة فيرفع الله سبحانه وتعالى من مقامهم وقدرهم. بالنسبة لي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا هي أربعة أقسام، الشفاعة العظمى، وأيضا الشفاعة العظمى وشفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته، يا ربي أمتي أمتي، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لدخول أهل الجنة حين يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. قلنا هذا الآن هذا التقسيم كله الذي مر معنا باعتبار ماذا؟ بالنسبة للشفاعة لفعل الشفاعة، بالنسبة لفعل الشفاعة تنقسم، قسمناه باعتبار التوقيت، باعتبار التوقيت أخروي ودنيوي. طيب بالنسبة لتقسيم فعل الشفاعة باعتبار آخر وهو باعتبار الثبوت والنفي، فنقول هي شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وقلنا الشفاعة تكون مثبتة بأربعة شروط، ما هي؟ أن تكون خالص، أن المعذرة أن تطلب من الله سبحانه وتعالى وحده، والثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع، والثالث أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، والرابع قلنا أن تطلب من الله أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وأن يرضى عن المشفوع، الرابع أن يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة. هذا باختصار درس الليلة إن شاء الله، أعدنا ما جاء فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم أنبه على أن إن شاء الله يوم السبت القادم، يوم السبت القادم بحول الله سبحانه وتعالى سوف يكون الدرس متعلق ب سوف يكون الدرس بحول الله سبحانه وتعالى في يوم السبت القادم متعلق ب الإشكالات التي تتعلق بكتاب التوحيد. يعني فقط يوم السبت القادم نجيب على إشكالات متعلقة في التوحيد، يعني فقط الدرس يكون في الجواب على هذه الإشكالات في الدروس التي مرت معنا، وهي الإشكالات التي طرحها الإخوة عبر الشبكة، إن شاء الله نجيب عليها بحول الله سبحانه وتعالى، فتجمع إن شاء الله الإشكالات إلى يوم السبت ونختار منها إن شاء الله الأهم فالأهم ونجيب عنه بحول الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ شيء من الأسئلة إن شاء الله قبل أن نختم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على الإجابة عليها. طيب بسم الله. طيب تفضل، الله يحفظك. طيب أخ من الجزائر يقول، هذا أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل من نبذة يسير عن الشيخ محمد بن محمود كذا ذكره رحمه الوائلي رحمه الله وبارك الله فيكم ووفقكم الله؟ رحمة الله تعالى على الشيخ رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، إنه جواد كريم. نسأل الله سبحانه أن يغفر للشيخ وأن يرحمه بواسع رحمته سبحانه وتعالى. هو اسمه عموما اسمه محمد ابن حمود وليس ابن محمود، اسمه محمد ابن حمود الوائلي عليه رحمة الله تعالى. الشيخ توفي قبل فترة في المدينة، لكن أما عن نبذة يسير عن الشيخ فليس لي يعني معرفة بالشيخ ولا تواصل يعني قبل ذلك، قبل وفاة الشيخ بالشيخ، ولا حضرت له شيء من مجالس العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، لكن ليست لي أو معرفة بالشيخ عليه رحمة الله تعالى. في مقام الجزائر يقول: شيخنا حفظكم الله وإياك سلمك الله، هل يؤخذ العلم من عند مبتدع في غير ما يتعلق ببدعته؟ هل يؤخذ العلم من عند مبتدع في غير ما يتعلق ببدعته؟ نقول بارك الله فيك، لأجل بيان هذا الأمر، أن ما يتعلق بأخذ العلم عن المبتدع، الإنسان ليكون على حالين. أنت بارك الله فيك تكون أحد رجلين: إما أنك لا تجد هذا العلم، وطبعا الكلام فيما يتعلق بغير البدعة كما في السؤال، فأنت أحد رجلين: إما أن تكون بارك الله فيك ممن يعني لا يجد ولا يستطيع الوصول إلى هذا العلم، وهذا العلم أولا لا يكون هذا العلم لا تستطيع أن تصل إليه إلا من طريق هذا المبتدع، هذا أولا، ويكون هذا العلم من فروض الأعيان، ويكون هذا العلم من فروض الأعيان. نقول أولا أن لا يكون هذا العلم تستطيع الوصول إليه عن غير طريق هذا المبتدع، وثانيا أن يكون هذا العلم يعني من فروض الأعيان عليك، فإن لا تبحث عن غير هذا المبتدع ما وجدت، إلا هذا المبتدع يعلمك هذا الأمر. مثلا عنده الرجل مثلا متقن للتوحيد، متقن للتوحيد، لكن عنده خلل في بعض الأمور المنهجية، وأنت لا تجد من يدرسك التوحيد إلا هو، وهذا من فروض الأعيان، وأنت لابد أنك تتعلم التوحيد. فنقول في هذه الحيثية الضيقة، وإلا في الأصل فإنه لا يدرس عند المبتدع، ولا يذهب عند أهل البدع، ولا يجالسون، بل ينابذون ويهجرون وينافرون. هذه هي، هذا من أصول منهج السلف الصالح. منابذتهم وعدم مجالستهم. وأما أن يؤخذ منهم العلم فلا، ولا يجوز الأخذ أخذ العلم عن أهل البدع أبدا، إلا أن يكون بالشرطين، بتوفر الشرطين معا اللذين ذكرناهما، والله أعلم. طيب، أخ من المغرب يقول: بارك الله فيكم شيخنا وإياك سلمك الله، ما حكم حلق شعر المولودة في سابعها كذلك، وهل هو خاص بالذكور فقط؟ لا، هو ليس خاصا بالذكور، هو ليس خاصا بالذكور، حلق أو الحلق أخذ أو المعذرة شعر المولود ليس خاصا بالذكور، بل ورد في الحديث، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلق للذكر وللأنثى، يحلق للذكر وللأنثى، ورد في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنن، كما ثبت في السنن. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بزينة الشعر فضة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التصدق بزينة الشعر فضة، وهذا وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا يشمل الذكور والإناث، الله أعلم. طيب، من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وإياك، ما حكم شراء الذهب المحلق؟ يعني لو قلت أولا، ما حكم لبس الذهب المحلق قبل الشراء؟ الذهب المحلق بارك الله فيك يجوز شراؤه ويجوز لبسه ويجوز بيعه ويجوز استعماله في سائر الاستعمالات المباحة. الذهب المحلق يجوز شراؤه ولبسه. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من تحريم لبس الذهب المحلق فهذا في الحقيقة قول يعني أقل ما يقال فيه أنه قول شاذ، أقل ما يقال فيه أنه قول شاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث التي استدل بها من حرم الذهب المحلق هي تنقسم إلى قسمين: إما أنها حوادث عين فلا عموم لها، إما أنها حوادث عين لا عموم لها، وهي لها مخارج تتفق مع الأحاديث العامة التي جاءت في حل الذهب المحلق أو غير المحلق للنساء في حل الذهب عموما، أو أنها أحاديث ليست بصريحة في الباب: من أراد أن يسور حبيبه، من أراد أن يحلق حبيبه، هذه ليست صريحة في الباب، ليست صريحة في تحريم الذهب المحلق. وإنما استنبط من استنبط من أهل العلم الذهب تحريم الذهب المحلق استنبطه استنباطا بمفهوم ما حصل له من هذه الأحاديث، وإلا فمنطوق الأحاديث ليس فيه تحريم الذهب المحلق، منطوق الأحاديث ليس فيه تحريم الذهب المحلق، وإنما فهم من فهم ذلك من أهل العلم عن طريق المفهوم وليس عن طريق المنطوق، منطوق الأحاديث، هذه الأحاديث فكلها لها مخارج، وخصوصا أن هذا القول لا يعرف عند سلف هذه الأمة، هذا القول لا يعرف عند سلف هذه الأمة، والسلف لا شك أنهم أولى بالحق منا وأدرى بالحق منا وأعلم بالحق منا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، والله أعلم. فالأخ من فرنسا يقول: شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم وزادكم علما وإياكم سلمك الله، يقول: سؤالي حول كفن الميت، هل الكفن يكون ثوبا أبيض مما يشترى من السوق، أم ممكن نكفن الميت في ملابسه غير في ملابس غير مخيطة، وكم هو مقدار الكفن الذي ينبغي لنا استعماله، يعني طوله بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل؟ أقول بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة، جاءت السنة ببيان الكفن، جاءت السنة ببيان الكفن، فالسنة دلت أولا على اتخاذ الثياب البيض ولبس الثياب البيض وتكفين الموتى بالثياب البيض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوا فيها موتاكم في الثياب البيض، قال: وكفنوا فيها موتاكم في الثياب البيض، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة ل الذي ذكرت بالنسبة للرجال والنساء، بالنسبة للرجال والنساء تشترون له من الكفن ما يغطي من رأسه إلى قدميه، ويكون الكفن كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، فلا تتخذ لا يتخذ قميص ولا يتخذ ولا تتخذ العمامة ولا تتخذ العمامة، وإنما تؤخذ ثلاثة أثواب، تفرش ثلاثة أثواب فوق بعضها البعض، ثلاثة أثواب فوق بعضها البعض، فيلف أولا بالثوب الأول ثم يلف بالثوب الثاني، يطبق بعضه فوق بعض، يدرج إدراجا كما أدرج النبي صلى الله عليه وسلم، يلف بالثوب الأول ثم الثوب الثاني ثم الثوب الثالث، هذا الكفن، ليس فيه التكلف الحاصل اليوم من أن لابد أن يكون قميصا ولابد أن يكون على شكل محدد ونحو ذلك، ويجعلون فيه العمام ويجعلون للمرأة بعض الأشياء، هذا أمر. بالنسبة للمرأة فتكون خمسة أثواب، بالنسبة للمرأة تكون خمسة أثواب، الرجل ثلاثة والمرأة خمسة أثواب زيادة في الستر والله أعلم. طيب أخ من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، إذا دعونا العوام إلى التوحيد يقولون لنا إن التوحيد يعرفونه ويرموننا بالتشدد والتعصب، وإنهم يفضلون عمر خالد على المشايخ السلفيين لأنه منفتح وغير ذلك، فما نصيحتكم وتوجيهكم بارك الله فيكم؟ أولا بالنسبة للنصيحة والتوجيه، دائما يا إخوة النصيحة والتوجيه يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، ومن أولا هناك نصيحة تكون تختلف من شخص إلى شخص بالنسبة للداعي، وتختلف من شخص إلى شخص بالنسبة للمدعو، تختلف من شخص إلى شخص بالنسبة للداعي ومن شخص إلى شخص بالنسبة للمدعو. فبالنسبة للداعي نقول أنت بارك الله فيك لابد أن تسلك ما سلك النبي صلى الله عليه وسلم، نفروا منك، حذروا منك، قالوا عنك، فلا يضيرك ذلك، ولن تكون خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوذي وقيل عنه ساحر وقيل عنه مجنون وقيل غير ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فلن تكون خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتغي بذلك وجه الله، اسلك معهم اللين والرفق وحسن المعاملة، ولابد أن يكون لابد أن يصحب ذلك بارك الله فيك شيء من ال 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 البيان الذي فيه وصول الحق بأحسن الطرق وأفضل الطرق، يصل إليهم الحق بأحسن الطرق وبأفضل الطرق وأكمل الطرق، هذا الذي ينبغي عليك، هذا الذي ينبغي عليك بارك الله فيك، هذا أمر. زد على ذلك أنك ينبغي أن تفرق بين إنسان وإنسان آخر ومكان ومكان آخر، فقد تقول في مكان ما لا تقوله في مكان آخر، وقد تقول لإنسان ما لا تقوله لإنسان آخر، تأتي للأول فتشد يعني تغلظ عليه في الكلام فيقبل منك، تأتي للثاني تغلظ عليه في الكلام فلا يقبل منك، هذا يختلف من إنسان إلى إنسان. فأنت بارك الله فيك لابد أن يكون عندك فقه في التوحيد كي تدعو إليه، وفقه في الدعوة لكي تدعو بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يدعو عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لي ما ينبزونك به ويلمزونك به فلا عليك، أنت ما عليك، لن تكون خير من الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام مكث ألف سنة إلا خمسين عاما، الذي يعني عندي باختصار والله أعلم. طيب هذا الأخ من إسبانيا يقول: شيخ الفاضل بارك الله فيك وزادك علما نافعا، اللهم أمين وإياك. هذه أخت تقول: أنا امرأة معتدة يعني في أيام العدة، ومكثت عدة أيام خارج البيت الذي أعيش فيه مع محارمي، فهل يجب علي أن أزيد تلك الأيام عندما تنقضي العدة؟ جزاكم الله خيرا وزادكم علما نافعا على علمكم، اللهم أمين وإياك بارك الله فيك. طيب بالنسبة لي المرأة المعتدة، أنت بارك الله فيك إما أن تكوني معتدة عن طلاق، وإما أن تكوني معتدة عن وفاة، عن وفاة زوج، إما أن تكوني معتدة عن طلاق وإما أن تكوني معتدة عن وفاة زوج. فإن كنت معتدة عن طلاق ففي ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهذه من الأمور التي تساهل بها فيها كثير من الناس فمباشرة المرأة إذا طلقها الزوج طلقة رجعية مباشرة تذهب إلى بيت أهلها وهذا خطأ ولا يجوز أن تفعل ذلك وهي آثمة بهذا العمل وبهذا الفعل، أو أن الزوج يأمرها بأن تذهب إلى بيت أهلها وهذا أيضا خطأ وهذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى وما الله سبحانه وتعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فما يجوز للمرأة أن تخرج ولا يجوز للرجل أن يخرج زوجته من بيتها في حال العدة إذا طلقها إلا إذا كانت طلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى لا رجعة فيه، وإلا في أيام العدة فإن المرأة لا تزال زوجة له ويجب عليها خدمته ويجب عليها أن تقوم بشؤونه ويجب عليها أن تفعل ما تفعله الزوجة في جميع الأشياء، بل بعض أهل العلم يلزمها ويوجب عليها أن تتزين له وأن تلبس له، يوجب عليها بعض أهل العلم ذلك بما أنها ما زالت زوجة له، وهو يجب عليه أن يحسن إليها أيضا طوال تلك الفترة فترة العدة، لكن يحصل الرجوع إما بالتصريح وإما بالجماع كما أخبر بذلك أو كما ذكر ذلك أهل العلم ودلت عليه الأدلة في السنة. أما ما يتعلق بما لو كنت بارك الله فيك يعني معتد عن وفاة زوج وهي 4 أشهر و10 أيام فهي قد ذكر فيها أهل العلم ما يتعلق بالزينة ونحو ذلك، وألا تخرج إلا لأجل حاجة لأمر تحتاجين إليه. وأما أن تعوض ما فاتك من أيام فهذا لا يجب عليك، فمكوثك عند محارمك أو عند إخوانك أو أهلك هذا منوط بأن تكون لك حاجة، قد تكونين في حاجة إلى ذهابك عند أقاربك وعند محارمك، فهذا ما فيه بأس وليس فيه بأس إن شاء الله إن ذهبت لأجل الحاجة. وأما إن كان بغير حاجة وليس هنالك حاجة فلا تذهبين وتبقين في بيت الزوج بارك الله فيك حتى تنقضي العدة والله أعلم، وليس عليك القضاء بارك الله فيك. طيب، سأل من السعودية يقول شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم وإياكم، هذه أخت تقول أنا طالبة علم مبتدئة وسؤالي ما الفرق بين شرح المتن والحاشية طبعا شرح المتن، المتون العلمية هي التي يضعها العلماء أو المصنفون في فن من فنون الشريعة فيضعون شيئا من المتون، وغالبا المتون تكون مختصرة والحاشية أو أولا الشرح أولا هو الذي يكون فيه تفصيل لمسائل المتن وتبيين وتوضيح لمسائل المتن، هذا بالنسبة لي الشرح فيه تفصيل وتدليل واستطراد في ذكر التعليل والمسائل. وأما الحاشية هي إضافات يضيفها المحشي على كلام أو على المتن، يضيفها المحشي على المتن، فتكون كأنها إضافة للمتن الذي يعني يحشي عليه، كأنها إضافة للمتن الذي يحشي عليه. وأحيانا قد يضيف بعض الأدلة اليسيرة ونحو ذلك، لكن ليس كالشرح الذي فيه شيء من التفصيل الزائد، الله أعلم. طيب، أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم وإياكم، هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفطروا بعد غروب الشمس بزمن يسير، حتى أن أحدهم لو ركب على بعيره لرأى الشمس بقصر الزمن بعد الغروب؟ يعني قل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا عن الصحابة؟ هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبماذا يحصل دخول الليل؟ يحصل دخول الليل بمغيب قرص الشمس، بمغيب قرص الشمس عن مستوى الأرض. إذا غاب قرص الشمس عن مستوى الأرض يحصل بذلك ماذا؟ دخول الليل، يحصل بذلك دخول الليل. فلا عبرة مثلا بالجبال ونحو ذلك، لا، العبرة بمستوى الأرض. إذا غابت الشمس عن مستوى الأرض وغاب قرص الشمس كاملا، فعند ذلك يدخل الليل، ويجب الفطر. على الصحيح من أقوال أهل العلم يجب الفطر مباشرة إذا غاب قرص الشمس. وبعض الناس من يحتاط يضع بعض دقائق، دقيقتين أو ثلاث أو عشر ونحو ذلك، من أجل الحيطة، ومن باب الحيطة، لأجل أن لا يكون قد أفطر قبل يعني غروب الشمس أو قبل الليل. هذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل هي بدعة محدثة يعني أحدثها بعض الناس يرغبون في الخير، ولكن ليس بالطريقة الشرعية، والله أعلم. طيب، أخ من تونس يقول: شيخنا بارك الله فيكم وإياك، ما حكم الإسلام في طريقة إقامة شرع الله في بلد كتونس بعد الثورة؟ هل بالتدرج أم برمته مع ذكر أدلة من الكتاب والسنة؟ يعني دائما بارك الله فيكم، بالنسبة للدعوة، الدعوة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، تتدرج، نعم تتدرج كما تدرجت الأحكام. تونس كانت بلد يعني يغلب عليها العلمانية، وليس فيها إقامة لكبير أو لكثير من يعني الحدود التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهذا معلوم مشهور معروف. لكن لأجل أن ندعو الناس إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، لابد أن ندعوهم كما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فتتدرج معهم بالأهم فالأهم، تبدأ بالأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، تبدأ بالتوحيد وعقائد الناس وإصلاح عقائد الناس، ثم بالفروض الأعيان من العبادات ونحو ذلك، الصلاة والطهارة والزكاة ونحو ذلك، من لديه مال إلى آخره، والصيام ونحو ذلك، تتدرج كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. ومن كان رأيتم إنسان مثلا يعني عنده صعوبة في تقبل بعض الأحكام، أو ترون أن هنالك مفسدة في تقبل بعض الأحكام، فنقول لا بأس أن الإنسان يقبل أحيانا شيء من الشيء اليسير من بعض الناس رغبة في المصلحة الأكبر، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي قال لا يعني في الصلاة، قال والذي نفسي بيدي أو نحو ذلك، قال لا أصلي إلا هذه الصلوات الثلاث، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي إلا ثلاث صلوات كما ورد في الحديث. تتدرج معهم بارك الله فيك، يعني إن رأيت إنسان ما تقبل اليوم أن يعفي اللحية، لا تستعجل معه، يعني نحن نريده الآن أن يتقبل التوحيد وأن يتقبل العقيدة الصحيحة وأن يتقبل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني هي تدريج بارك الله فيك. ولا يخفى حديث عائشة رضي الله عنها في أن 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 الله سبحانه وتعالى قالت لو قال لهم لا تزنوا لا تسرقوا قالت لم يفعلوا قالت لم يفعلوا. وهكذا الشريعة جاءت بالتوحيد أولا ثم بالصلاة وهكذا بالتدريج جاءت شيئا فشيئا والله أعلم. من فرنسا أخت تسأل تقول سألتني بعض الأخوات السلفيات الفرنسيات الغير ناطقات باللغة العربية مساعدتهن في وتعليمهن القرآن الكريم، لكن أنا بدوري ما زلت أتعلم أحكام التجويد ولم أنتهي بعد من التعلم، والحمد لله اكتسبت جزءا لا بأس به في هذه الأحكام. سؤالي يا شيخ جزاكم الله خير الجزاء وحفظكم الله، هل أتقدم وأعلمهن ما علمت أم سأكون آثمة؟ يعني جزاك الله خيرا أولا على الحرص. بالنسبة للتعليم سواء كان في التجويد أو في غيره من الأحكام، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وهذا بشرط أن يكون الإنسان ملما بما يعلم، وخصوصا مع بيان أن العلم يتجزأ، أن العلم يتجزأ، فالإنسان قد يعلم مسألة ولا يعلم أخرى، فلا يشترط أن للإنسان أن يعلم جميع المسائل حتى يعلم مسألة من المسائل، بل إذا ألم بمسألة واحدة بجوانبها وبما يعني يحتاج إليه من أدلة المسألة هذه فيكفيه إن شاء الله لتعليم هذه المسألة. هذا أولا. الأمر الثاني نقول إذا كان هنالك من يكفيك ذلك فليحمد الله من وجد من يكفيه، إذا كان هنالك من يكفيك ذلك فاحمد الله سبحانه وتعالى وأحيلي هذه الأخت إلى من هو يعني أهل لذلك ومن هو يعني سبقك في هذا الجانب. وأما إذا لم يوجد غيرك فلا بأس أن تعلميها بشرط أن تعلميها ما تعلمي فقط ولا تزيدي على ذلك، تقولي لها أنا لا أعلم إلا هذا وهذا وهذا فأنا أعلمك هذه الأشياء، وما غير ذلك فأنا لا أعلمك غير هذه الأشياء والله أعلم.